بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التعبير: باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وأثنى عليه خيرا لقيته باليمامة من عن أبيه قال حدثنا أبو سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم فليتعوذ منه ولا وليبصق عن شماله فإنها لا تضره. وعن أبيه قال قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد البشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ورواه ثابت وحميد وإسحاق عبد الله وشعيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن حباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب ترجمة في هذا الباب جزء من لفظ الحديث، ولفظ الحديث الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وسبق هذه الترجمة أيضا في ترجمة السابقة: باب الرؤيا من الله، الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. سبق في الباب السابق الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. فإذا حلم أحدكم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره. هذا فيه بيان الآداب التي يفعلها المسلم إذا رأى رؤيا تسره أو رأى رؤيا يكرهها. سبق في الباب السابق حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يشبهها إنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا غير ذلك وإذا رأى غير ذلك من ذكر فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وفي هذا الحديث قال: فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره. سبق أن حاصل ما دلت عليه الحديث في هذا الباب من الحديث أن أدب الرؤية الصالحة ثلاث أشياء: الأمر الأول أن يحمد الله عليها، والأمر الثاني أن يستبشر بها، والأمر الثالث أن يتحدث بها لكن لمن يشد لا لمن يكره. هذه أدب الرؤية الصالحة. يعني في الحديث السابق أن يحمد الله وليحدث بها، وهنا وفي اللفظ الأخر وليستبشر بها، دل على أن أدب الرؤية الصالحة أن يحمد الله عليها أولا، ثانيا أن يستبشر بها، ثالثا أن يتحدث بها لكن لمن يحب لا لمن يكره. وأما أدب الرؤيا التي يكرهها لأنه جاء في هذا الحديث قال: فليتعوذ بالله وليبصق من شماله، ذكر أدبه التعوذ والبصاق. في الحديث السابق فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، وفي الحديث الآخر أنه يصلي، وفي الحديث الآخر أن يتحول من جنبه. فدل على أن أدب الرؤيا المكروه ستة أشياء: الأمر الأول أن يتعوذ بالله من شرها ثلاثا، ثانيا أن يتعوذ من الشيطان ثلاثا، ثالثا أن ينفذ عن يساره ثلاثا. وهذه الأمور الثلاثة يجمعها، يقول مثلا عن أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينفذ عن يساره، ثم يعيدها، أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وينفذ عن يساره، ثم يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وينفذ عن يساره ثلاثا. هذه ثلاث أدب. الأدب الرابع ألا يذكرها لأحد، ولهذا قال في الحديث السابق ولا يذكرها لأحد فإنها تضر. الأدب الخامس أن يقوم فيصلي. الأدب الثالث أن يتحول من جنبه الذي كان عليه، إن كان على جنبه الأيمن يتحول إلى جنبه الأيسر، وإن كان على جنبه الأيسر يتحول إلى جنبه الأيمن. هي هذه هي الأدب التي يفعلها المسلم، الرؤيا الصالحة التي يحبها والرؤيا التي يكرهها. يقولها الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. أضاف الرؤيا إلى الله للتشريف، الرؤيا الصالحة وفي لفظ الصادقة في الحديث السابق الرؤيا الصادقة، وفي هذا الحديث الرؤيا الصالحة، والمعنى واحد. فأضاف الرؤيا إلى الله للتشريف، وفي أن الرؤيا الصادقة يقال لها رؤيا ولا يقال لها حلم، وفي أن الذي يضاف إلى الشيطان يقال له حلم ولا يقال له رؤيا. ولهذا قال هنا فلعل، وقال ولهذا قال فإذا حلم أحدكم حلم الحلم. وقوله في الحديث حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن يحيى بن كثير وأثنى عليه خيرا، فعلى أثنى هو مسدد. والحديث الثاني قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، هو حديث أنس. وحديث الثالث حديث أبي هريرة رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال رؤيا المؤمن في الحديثين، وفي الحديث الثالث الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا. وهذا الحديث هو لفظ الترجمة، لفظ الترجمة أخذ من الحديث الأخير ترجمة المؤلف. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، هذا هو لفظ الترجمة. والإطلاق للمؤمن في الحديث الثالث والرابع والرؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا يقيد بالحديث الثالث هو الصالحة، الرؤيا الصالحة للمؤمن. فإذا الإطلاق في قول رؤيا المؤمن الحديث الثالث والحديث الثاني رؤيا المؤمن يقيد بالصالحة الذي جاء في الحديث الثالث بعدهما، ولهذا قيدهم المؤلف الترجمة فقال الرؤيا الصالحة. وأما كون الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة هذا في هذا الرواية جزء من 46 جزءا من النبوة، وورد ألفاظ أخرى أيضا ما يقرب من 10 أوجه، جاء في لفظ جزء من 16 جزءا، وجاء جزء من 40 جزءا، وورد جزء من 44 جزءا، وورد جزء من 45 جزءا، وورد جزء من 46 جزءا، وورد جزء من 47، وورد جزء من 49، وورد جزء من 70 جزءا. بعضهم أبدأ في لهذا الحين قال جزء من 46 جزءا من النبوة، قال وجه ذلك أن مدة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومدة رسالته 23، نبي بعد 40 وتوفي له 63، يكون مدة الرسالة 23، وستة أشهر منها هي بدأ به أول ما بدأ بنبي الرؤيا الصادقة، بدأ بالرؤيا من ربيع وفجأه الحق في رمضان. ستة أشهر إذا نسبتها إلى 23 يكون جزء من 46 جزء من النبوة. لكن هذا ينتقد بالأجزاء الأخرى، كيف يجاب عن الأجزاء الأخرى 46 70؟ هذا يكون في إشكال في هذا. ولهذا أجاب بعضهم بقوله جزء من 46 جزء من النبوة، يقول هذه الأجزاء من النبوة إن وقعت الرؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم فهي جزء حقيقي، فهي جزء من أجزاء النبوة حقيقة، وإن وقعت من غيره فهي جزء من أجزاء النبوة على سبيل المجاز. هذا من يرى المجاز. وقال الخطابي إن معنى الرؤيا تجي على موافقة النبوة، المعنى الحقيقي أن الرؤيا تجي على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة. وقيل معنى إنها جزء من علم النبوة، لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باق. وأما خصوص هذا العدد فقول بعضهم إن ستة أشهر إذا نسبتها إلى 23 تكون 46 جزء من النبوة، رده بعض العلماء قال إن هذا يفسد من وجهين. الوجه الأول أن قد اختلف في قدر المدة التي بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى موته، وثاني أنه يبقى حديث 70 جزءا بغير معنى. ولهذا قال بعضهم إن المراد جزء من 70 خصلة، جزء من 40 جزء من خصلة من خصال النبوة، خصلة من خصال النبوة، كما جاء في الحديث الآخر التعادة والاقتصاد وحسن السمت جزء من 26 جزء من النبوة. فمجموع يعني النبوة مجموع خصالها، يعني النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها ذلك العدد، وهذه الثلاثة وهي التؤدى والاقتصاد وحسن السمت جزء منها، وعلى ذلك يكون كل جزء من 26 ثلاث أشياء، فهي ضربنا 3 في 26 انتهت إلى 78، فيصح لنا أن عدد خصال النبوة من حيث أحادها 78. هكذا ذكر القرطبي في المفهم، قال ويصح أن يسمى كل اثنين منها جزءا فيكون العدد بهذا الاعتبار 39، ويصح أن يسمى كل أربعة منها جزءا فتكون 19 جزءا ونصف جزء، فيكون اختلاف الروايات في العدد بحسب اختلاف اعتبار الأجزاء. هذه عدة مناسبات ذكرها بعضهم، ولكن على كل حال هذه اجتهاد من بعض العلماء، والأقرب أن كما قال بعضهم أن جزء من أجزاء النبوة يعني خصلة، خصلة من خصال النبوة، خصلة من خصال النبوة يعني مثل ما جاء في الحديث أن من أعطاه الله القرآن فكأنما أدرج النبوة بين جنبيه إلا أنه لا نبي يبدو عليه. المراد العلم، العلم وأن خصه من خصال النبوة والعلم الذي أوتيه، ولا يلزم ذلك أن يكون الإنسان نبي، لا ما يلزم هذا. على كل حال هذه اجتهادات من أهل العلم، نعم. قال بعضهم من جزء من أجزاء النبوة كان من الله، فهي بخلاف التي من الشيطان فهي ليست من أجزاء النبوة، ولهذا قال الرؤى الصالحة من الله والحلم من الشيطان. قال بعضهم كأن السر فيه أن الرسالة تزيد عن، ما لم نقل من الرسالة، قال الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ الأحكام للمكلفين، بخلاف النبوة المجردة فإن الاطلاع على بعض المغيبات، وقد يقرر بعض الأنبياء شريعة من قبله لكن لا يأتي بحكم جديد مخالف لما قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين كلهم بالعمل بالتوراة، داود وسليمان وزكريا ويحيى كلهم أنبياء بني إسرائيل كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة. نعم.
باب المبشرات.
باب مبشرات ولا المبشرات عندك؟ هل ما في آل عندك؟
بلى. باب المبشرات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد المسيب عن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة.
نعم، هذا ترجمة المبشرات كسر الشين جمع مبشرة وهي بشرى، كما قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا الذين ألا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جاء في تفسير البشرى أنها الرؤية الصالحة. بشرات مبشرة وهي البشرى. ورد في تفسير قول الله تعالى هم البشرى في الحياة الدنيا، قال هي الرؤية الصالحة. ذكر المؤلف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من النبوة إلا مبشرات. قال ومن المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة. وهذا الحديث قاله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل لما سبق أن المبشرات جزء من العلم وهي خصلة من خصال النبوة. الرؤية الصالحة هذه بشارة يبشر بها المؤمن. يقوله لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، أتى باللفظ الدال على الماضي تحقيقا للوقوع، والمراد بالاستقلال لا يقع مثل قوله أتى أمر الله، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني سيأتي أمر الله. وأنا أعبر بالماضي تحقق الوقوع، فكذلك هنا قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، ذكر بصيغة الماضي تحقيقا للوقوع. وقيل المعنى وقيل هو على ظاهره، لأنه قال ذلك في زمانه، والآن في النبوة للعهد لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. هذا يدل على المبشرات خاصة من خصائص النبوة، فهي خصلة. هذا يعيد أن يقول أنها خصلة من خصال النبوة. حيث الرؤية الصادقة جزء من سكة وبين جزء من النبوة. هنا قال لم يبقى من النبوة إلى المبشرات، قال والمبشرات قال الرؤية الصادقة، فدل على أنها خصلة من خصال العلم، لأن الرؤية كشف، يكشف الإنسان، كشف للإنسان فيها علم. هذا يعيد ما قال أن الأجزاء الرؤية الصادقة جزء من سكة وبين جزء من النبوة، أنها خصال من خصال العلم. ومعنى الحديث أنه لم يبقى بعد النبوة المختصة به إلا المبشرات، ثم فسر هذه الرؤية. والمراد تشبيه أمر الرؤية بالنبوة، أو لأنها جزء من النبوة، وجزء الشيء لا يستلزم ثبوت وصفه له. فكونه جزء من النبوة، كون الإنسان يطلع أو يتصل بجزء بصفة، لا يلزم منه أن يكون نبيا. ومثل ذلك من قال أشهد أن لا إله إلا الله رافعا صوته، هذا جزء من الأذان، لكن هل يسمى مؤذن؟ لا يسمى مؤذن. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله هذه جملة من جمل الأذان، ولا يسمى مؤذنا. وكذلك من قرأ شيئا من القرآن وهو قائل لا يسمى مصليا، وإن كانت القراءة جزء من الصلاة. فكذلك النبوة، فكذلك الرؤيا جزء من النبوة، ولا يكون من رأى نبيا. في حديث أم كرز الكعبية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. وقال مهلب من شراح البخاري إن التعبير بالمبشرات خرج للأغلب، لأن من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة، يريها الله المؤمن رفقا به ليستعد به لما يقع قبل وقوعه. وقال ابن التيم وهو من الشراح أيضا مع الحديث أن الوحي ينقطع بموتي ولا يبقى ما يعلم منه ما سيكون إلا الرؤيا. على كل حال فالرؤيا كشف، يكشف الإنسان عن علم لم يكن يعلم. وهذا وإن كان هذا العلم أو هذا الخصلة جزء من أجزاء النبوة، إلا أنه لازم من ذلك أن يكون الإنسان نبيا. والعلماء ورثة الأنبياء كما في الحديث يرثون العلم، علم الأنبياء، والأنبياء لم يرثوا دينار ولا درهم، وإنما ورثوا العلم. قال بعضهم أورد على هذا الإلهام، وجيب أن الحصر في المنام لكونه يشمل أحد المؤمنين، بخلاف الإلهام فإنه مختص ببعض الناس دون بعض. حديث إن منكم محدثون عن ملهمون، فإن يكن أحد من أمتي فإنه عمر، أحد ملهم إلهام، والإلهام كذلك نوع من العلم. نعم. 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 نعم نوع 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 كش نوع من العلم. الوحي علم والنبوة علم خاصة، من خصال النبوة والنبوة إنما تكون بالوحي، وهذا كش خاصة من خصالها خصال العلم، كما أن العلماء يرثون الأنبياء ويكشف لهم العلم الشرعي، فكذلك الرؤية خاصة من خصال علم من علوم النبوة. نعم.
الحلم ذكرتم أحسن الله إليك، الحلم بضمتين بلوغ سن الاحتلام كما قال تعالى إذا بلغ أطفال منكم حلم، والحلم بضم الحاء وإسكان اللام هو ما يراه في النوم، أما الحلم بالكسر فهو ضد الجهل، والحلم بالفتح يطلق على الأديم والجلد.
يعني سيأتي في ترجمة والحلم الشيطان، سيأتي ترجمة مستقبلة باب الحلم من الشيطان في القدم الرابع عشر، بضم الحاء وسكون اللام الحلم، وقد تضم حلم وهو ما يراه النائم. قال فإذا حلم أحدكم، فالرؤية أن يراه الحلم من الشيطان، الحلم بضم الحاء وسكون اللام، وقد تضم اللام حلم وحلم، والحلم بضم الحاء وكسرها يجمعان على أحلام، الحلم والحلم معناه مختلف لكن يجمعان على أحلام، على أحلام. ستصير ترجع مستقلة.
نعم. القراءة الصحيحة الحلم والحلم،
وجهان الحلم والحلم، الحلم بضم الحاء وسكون اللام وبضمتين الحلم والحلم، لكن المقدم سكون اللام الحلم، المقدم سكون اللام بضم الحاء وسكون اللام حلم، وقد تضم اللام مع الحاء تكون حلم. نعم.
باب رؤيا يوسف وقوله تعالى.
نعم. نعم. والحلم ضد الجهل بكسر الحاء، الحلم والحلم يطلق على الجلد، فتكون مثلثة كما في مثلث قطرب، الحلم ضد الجهل والحلم الجلد، والحلم ما يراه النائم، والحلم ومن قتلوا إذا بلغ أطفال منكم الحلم فلا يستعلموا، وجه الحلم وحلم، حلم والحلم هنا إذا بلغ أطفال منكم الحلم، هنا المراد به البلوغ، الحلم البلوغ، يكون حلم البلوغ، تكون حلم هي الجهل وحلم الجهل، وحلم وحلم يطلق على ما يراه النائم ويطلق على البلوغ أيضا، وإذا بلغ أطفال منكم الحلم.
باب رؤيا يوسف وقوله تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وقوله تعالى يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاطر فاطر والبديع والمبدع والبارئ والخالق واحد من البدو بادية.
نعم هذه الترجمة في رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام. قال باب رؤيا يوسف, هذا أكثر رواة البخاري. في رواية النسفي باب رؤيا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. باب رؤيا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن. قول باب رؤيا يوسف يعني أنه حق وصدق. باب رؤيا يوسف أي أنه حق وصدق كما قال الله تعالى كما قال عن يوسف قال وقد جعلها ربي حقا حيث وقعت. قد جعلها ربي حقا حيث وقعت. هذه الرؤيا بينها الله تعالى في قوله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤيا, هذه الرؤيا رأى يوسف وهو صغير أن 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له, رآهم يسجدون له. قال لأبيه وهو صغير قبل أن يأخذه أخوته يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماذا قال له أبو يعقوب النبي وهو إسرائيل, أبو يعقوب إسرائيل؟ قال له أبوه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لا تقصص هذه الرؤيا على إخوتك, إخوته من أبيه, فيكيدوا لك كيدا يحسدونك, لأن هذا ظاهرها أن ظاهرها أن يعقوب علم تأويلها وأن خير ظاهره واضح 11 كوكب والشمس والقمر يسجدون له. هذا فضل عظيم, فضل عظيم. ولهذا قال له أبوه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. الشيطان حريص عدو يسوي الإنسان, فكادوا له كيدا وكاد الله له كيدا مقابل كيده. ولهذا قال الله تعالى في آخر السورة كذلك كدنا ليوسف, كيد في مقابل الكيد, الكيد والمكر لا يوسف الله به على الإطلاق لأنه دم وصلم المكر وصلم, لكنه يكون مدحا متى في يكون المدح المكر مكرا في مقابل مكر الماكر, ويكون الكيد مدحا في مقابل كيد الكائن إذا كان جزاء من باب الجزاء. ولهذا قال الله ويمكرون ويمكر الله, مكروا جزاء جزاء لهم وجازة لهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. لكن ما تقول من صفات الله المكر لا, أو من صفات الله الكيد, هذه من الصفات المتقابلة, ولكن تقول يمكر الله بالماكرين على الله يكيد الله من كان ويمكرون ويمكر الله, ولا تقول من وصف الله الخداع يخدع الله من خدعه, خادع الله وهو خادعه, فالله خادع من خدعه. ولا تقول صوت المستهزي يستهزئون الله يستهزئ بهم. هذه الصفات المتقابلة إنما تكون مدحا إذا كانت جزاء في مقابلة مكر الماكر وكيد الكاكر واستهزاء المستهزي, ولكن لا يسمى الله بها ابتداء. فإخوة يوسف كادوا له, ماذا كادوا له؟ أخذوا وتحيروا على أبيهم وأخذوا وقالوا يا أبانا ما لك تمنى على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هذه محاورة تحير حتى يأخذوا, فأخذوا وكادوا له كما هو معلوم, أخذوا قميصا وجاءوا بدم كذب وجاءوا يبكون. هذا البكاء يكون يعني الباكي يكون كاذبا ويكون صادقا, فأحيانا يكون كذب أحيانا يبكي الصادق لما إذا بشر بالخير أو حصل له خير بكى, هذا بكاء الصدق. وأحيانا يبكي وهو كاذب كما حصل لأخوة يوسف، جاءوا وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وكان الكذب، وقالوا إنه أكله الذئب. وكما هو معلوم من قصة يوسف أنه أخذ ثم بيع، باعوه بثمن بخس، اشتراه العزيز، وحصل له ما حصل، ثم سجن، ثم خرج بعد ذلك، ثم جاءوا إخوته بعد ذلك، ثم رأى رؤيا لما دخل السجن، دخل معه فتيان وعبر لهم الرؤيا، ثم رأى الملك الرؤيا، عجز الناس عن تعبيرها، حتى تذكر أحد الفتيين يوسف وقال أنا أنبئكم بتأويل فأرسلون، أرسل إلى يوسف وعبر الرؤيا، وخرج يوسف عليه الصلاة والسلام وتولى خزائن مصر، وعبر لهم الرؤيا بأنه ستأتيهم 7 سنين عجاف، 7 سنين خصبة، ثم 7 سنين جد، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا ما تأكل، ثم يأتي بذلك 7 شداد يأكل، ثم يأتي بذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فتولى الخزائن ودبر تدبيره، أنه صار يدبر ويجمع الخزائن في السنين 7، يأخذ الحبوب ويجعلها في سنبلها، حتى جاءت السنين الجد وأصاب الناس قحط عظيم، وجاء الناس يكتلون، وجاء إخوته من فلسطين وهو في مصر مع الناس يريدون أكثر، فدخلوا عليه فعرفهم وهم منكرون، ثم تحيل عليهم وأخذ أخاه من أمه، لن أكلكم حتى تغنوا أخلكم من أبيكم، فقالوا إن له أبا شيخا كما وصى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لما أخذ أخاه جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن فإنكم لسارقون، ثم حكموا على أنفسهم لأن جزاءهم موجود في رحله، وهذا حكمهم لأنفسهم، وأخذوا بحكم لأنفسهم أنه من وجد يؤخذ، فوجد مع أخيه فأخذ بحكم لأنفسهم. قال الله كذلك كدنا ليوسف، هذا الكيد مقابل في كيدهم، كذلك كدنا ليوسف، هذا الكيد مقابل الكيد، جزاء لهم على كيدهم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك ما كان ليأخذ أخاه، لكن في حكم أنفسهم هو اللي حكموا، فقالوا جزاؤهم موجود في رحلك، فأخذوا بالحكم، ولكن لو لم يحكم على أنفسهم ما أخذ، في شريعة الملك ما يؤخذ السارق، ما يؤخذ، لكن هم اللي حكموا على أنفسهم، وهذا من كيد الله. قال كذلك كذا ليوسف، فلا كيد في مقابل كيده، فلا جزاء، مجازاة لهم. ثم تحققت الرؤيا، متى تحققت الرؤيا؟ تحققت بعد 40 سنة، بعد 40 سنة تحققت الرؤيا، وجاء أبوه وإخوته، إخوته 11، وأبوه وأمه، ورفع أبوه عرشه وخروا له سجدا، تحققت الرؤيا، سجد له أبوه وأمه وإخوته 11، الشمس والقمر أبوه وأمه، 11 كوكبا إخوته، وهذا سجود تحية وسلام، ليس سجود عبادة، كان هذا جائزا في شريعتهم، ورفع أبوه عرشه وخروا له سجدا. قيل الكار بين رؤيا يوسف وتعبيرها 40 عاما، قال بعضهم بينهما 35 سنة، وقيل 80 سنة، وقيل 90 سنة، وقيل 77، وقيل 18، وأقربها وأرجحها أنها 40 سنة، هذا هو المعروف بينهما 40 سنة، لأنه أخذ صغير، صبي صغير، وبعد 40 سنة صار عيش، صار على خزائن الأرض بمثابة وزير المالية. قال الله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وقال تعالى يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا تأويل رؤياي. متى قال الأبي هذا الكلام؟ لما سجدوا له سجد أبوه وأمه، قال يوسف هذا تأويل رؤياي اللي رأيتها وأنا صغير، لقص على أبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين، تأويلها هو سجود أبويه وإخوته له، والتأويل هنا بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام وهو السجود. الحقيقة التأويل يأتي بمعنى التفسير، مثل قول الجرير القول في تأويل قول الله تعالى في التفسير، ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول فيها الكلام، يقول تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يقول الذي يسره تأويل ما أخبر الله به في الآخرة من الجنة والنار هو وقوع ما أخبر به، تأويله هو وقوعها في يوم القيامة، تأويل ما أخبر الله به في الجنة والنار هو دخول المؤمن الجنة ودخول الكفار النار، هذا تأويل وقوعها، تأويل رؤيا يوسف وقوعها وهو سجود يعقوب وأمه أم يوسف وإخوته. فالتأويل هو الحقيقة التي يقول الكلام وهو السجود. قل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، يعني من البادية، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي حينما سول لهم الشيطان وتركوه. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الحليم هو العليم الحكيم. ربي قد آتتني من الملك، هذا دعاء بعد هذا دعاء وشكر لله، ربي قد آتتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض، فخاطب ربه أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هل فيه دليل على الدعاء بالموت؟ بعضهم استدل به الدعاء بالموت، لا ليس بصحيح. موسى يوسف ما بعد عن الموت، لكنه دعا بأن يتوفاه الله على الإسلام إذا جاء أجله أن يكون على الإسلام، توفني مسلما، ما قال توفني فقط، توفني مسلما وحقي بالصالح. المؤلف فصل الفاطر والبديع والمبدع والباري والحق معناها واحد، يعني مقصود المؤلف أن كلمة فاطر معناها البادي من البدء، أي الابتداء، أي بادئ الخلق، فمعنى فاطر بادئ معناها واحد، فاطر والبديع يعني المبتدئ، والبديع والبدع والمبدع والباري والخالق معنى واحد، يعني هو الموجد الخالق المبتدئ على غير مثال السابق. قال ابن عباس لم أعرف معنى فاطر السوداء حتى رأيته عربيا تنازع مع شخص في بئر الله فقال أنا فطرتها، يعني ابتدعتها. والرؤيا لها فهم خاص يلهمها الله من يشاء من عباده، فيعطيها الله يعطي الله بعض عباده وأنبياءه ورسله فهما ونظرا ودقة وملاحظة، وإن كان غيره أعلم منه. ولكن بعض الناس يلهم تعبير الرؤيا ويكون غيره أفضل منه ولا يلهم الرؤيا، فهي فهم خاص، فهم خاص يلهم الله من يشاء من عباده، فيعطي بعض عباده علما بعض العباد وبعض الأنبياء وبعض الرسل فهما ونظرا ودقة ملاحظة، وإن كان غيره أعلم منه أفضل. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام اشتهر بتعبير الرؤيا، رؤيا الملك فسرها ورؤيا السجينين الذي دخل معه، وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من يوسف ولم يشتهروا بتعبير الرؤيا. وكذلك الآن في يعني ناس معروفين بتعبير الرؤيا، بعضهم منذ الصغر من 10 سنين يقول انه يراها، مجرد يسمع الرؤيا يراها امامه وعنده دقة ملاحظة، يصل شيء بشيء، يعبر شيء بشيء. فهذه يعني لا الهام خاص يختص به من الأشياء من الأنبياء ومن غيرهم من المؤمنين. وكان من أحفاد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله محمد بن حسن مشهور بتعبير الرؤيا من أئمة الدعوة، وكان يلقب بالمصري، اشتهر بتعبير الرؤيا في زمانهم كانوا لعله ذهب إلى مصر. قول المؤلف رحمه الله فاطر والبديع والمبدع والبارئ والخالق، المراد أنها ترجع إلى معنى واحد وهو إيجاد الشيء بعد أن لم يكن، وقد يكون بينهما فرق دقيق، مثل ما قال بعضهم فطر وخلق وفلق بمعنى واحد، يقول المؤلف من البدو يعني بادية، بادية يعني ظاهرة من الظهور، من البدو هو الظهور. نعم سم. نعم نعم. لا هذا توسع، توسع توسع غير مرضي. بعض الناس الآن صار يتوسعون في هذا، نعم، صار في القنوات الفضائية يعبون الرؤيا، صارت يعني مورد التجارة، نعم صار مورد، حتى يقال بعضهم يتكلم في القنوات الفضائية ويقول أرسل كذا وكذا بشيك ويأتيك تعبير الرؤيا، لك رؤياك أرسل كذا وكذا شيك الدراهم وتعبر الرؤيا، هذا توسع. يعني صار طبعا الناس اتخذها تجارة وحرفة، هذا غلط، ينبغي الإنسان يربى بنفسه عن مثل هذا. وقد يكون هؤلاء يعني صادقون في أول الأمر، لكنهم قد يحرمون فيما بعد، وقد يمكر بهم لا حول ولا قوة إلا بالله، قد تكون فتنة وابتلاء وامتحان، يبتلى بذلك يعني يجعلها حرفة ويأخذ الدراهم ويبالي، قد تتدرج به الحال إلى أن يتكلم بشيء لا يعلمه بسبب افتتانه بالمال وأخذ المال، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي أن الرؤيا تكون لإنسان خاص ويؤتى إليه، يأتيه إنسان في مكان خاص يتصل به، أما يكون على رؤوس الأشهاد في القنوات الفضائية وتتخذ حرفة، هذا غلط كبير. نعم سيأتي، سيأتي المؤلف ترجم باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك، قد مثلا يرون رؤيا، قد يعبر أيضا الإنسان وليس من أهل الصلاح، قد يعطى شيء إلهاما في التعبير ولا يكون من أهل الصلاح، وقد يكون من أهل الصلاح وغيره أصلح منه، قد يفصل هذا. نعم
هل هو كتاب علم أو
إلهام؟ إلهام إلهام إلهام. لا قد لا، قد لا يشترط، لا قد لا يشترط هذا، قد يسأل عن شيء رأه شخص فيعبر الرؤيا، قد يعبر الرؤيا ولو لم يكن الشخص موجود، لكن إذا كان موجود قد يستفهم بعض الأشياء ويسأل عن بعض الأشياء. نعم إيه هو حتى هذا يحتاج مسألة، يعني هل يقال انه هل هذا مثل الرقية اللي تؤخذ عليها او مثل التعليم، تعليم القرآن، تعليم القرآن تدريس ان حق الله عليه هذا كتاب الله البخاري، وكذلك الرقية، الرقية اخذ عليها الصحابة جعلا، وهل هذا من جنسها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر يقول من رأى منكم رؤيا فليعبرها، يعني في يحتاج المسألة الى تأمل الان، لانه شيء لا يضره ولا يشق عليه ولا يجلس، ولا يجلس للناس ولا يعطل أعماله، فأخذ المال عليه يعني لا شك أنه في النفس أنه شيء. نعم نعم يعقوب قال لابن يوسف هذا لا تصل رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. نعم هذا من، نعم هذا من يعني من الأسباب، من الأسباب التي ينبغي ألا تذكر إلا لمن يحب، يعني الذي لا يحبه قد يكيد، قد يكيد كما قال أخبر الله عن يوسف فيكيدوا لك كيدا، حصل وقع ما تخوفه يعقوب وقع كاد. نعم نعم هو خشي، خشي يحتمل أنهم اطلعوا أو لم يطلعوا، لكن هم حينما قالوا إلى يوسف وأخوه حب إلى أبينا منه، ذكروا أنه أن ميل يعقوب إليه وأنه حبه أكثر منهم، هذا هو السبب في حيدهم له، ولم يعني ما احتاج إلى هل اطلع على الرؤيا أو لم اطلعوا عليها، لكن الله تعالى أخبر عنهم أنهم عللوا بذلك، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين، هذا هو سبب أخره.
باب رؤيا إبراهيم.
نعم.
باب رؤيا إبراهيم وقوله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قال مجاهد أسلم سلم ما أمر به وتله وضع وجهه بالأرض.
نعم هذه الترجمة والترجمة السابقة ليس فيها حديث وإنما فيها الآيات، الترجمة السابقة في رؤيا يوسف وهذه الترجمة في رؤيا إبراهيم عليه السلام، باب رؤيا إبراهيم يعني وأنها حق وصدق لأن رؤيا الأنبياء وحي فوقعت كما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رزقه الله إسماعيل وبلغ معه السعي، لما بلغ معه السعي صار يعني صار صبي ويسعى شاب تعلقت به نفسه في هذه الحالة يعني أشد ما يكون تعلق الوالد بولده إذا بلغ معه السعي وصار يمشي ويخدمه في بعض الأشياء يخدمه كبير. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام في كبره قد تقدم في السن وكبر وكان لا يولد له وهذا أول مولود ذكره وأحبه وتعلقت به نفسه وإبراهيم خليل الرحمن اتخذه الله خليلا والله تعالى امتحنه اختبره فقدم محبة الله على محبة الولد محبته هذا ذكره وتعلق به نفسه وبلغ معه السعي فأمره الله بذبحه فهل يقدم محبة الله أو محبة الولد؟ فقدم محبة الله على محبة الولد فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى انظر إلى ابن البار ماذا قال؟ ما أمتنع يقول له والده إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر نفذ ما أمرك الله به رؤيا النبي وحي ستجدني إن شاء الله من الصابرين يعني نحتاج إلى صبر الذبح قال الله فلما أسلم قال مجاهد أسلم سلم ما أمر به سلم الوالد لأن يذبح ولده وسلم الابن الاستسلام للذبح وتله الجبين وضع وجهه على الأرض ليذبحه وأتى بالسكين وأجراها عليه تحقق إيش تحقق الآن صدق الرؤيا وخلص إبراهيم عليه الصلاة والسلام خلص قلبه من تعلقه بغير الله وقدم محبة الله على محبة الولد الذي هو مال إليه شعبة من قلبه فالله تعالى خلصه وصفاه واتخذه خليلا فلما خلصت محبته لله وقدم محبته على محبة الولد نسخ الله الذبح وسلب السكين خاصية الذبح فلم تذبح وفداه الله بكبش الامتحان نجح في الامتحان إبراهيم عليه الصلاة المقصود الامتحان والاختبار فلما نجح في الامتحان وخلص قلبه لله خلصت محبته لله وقدم محبته على محبة الولد وأقدم على ذبحه وأدرى السكين عند ذلك نجح في الامتحان ونسخ الله الذبح ففداه بذبح عظيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين قال مجاهد سلم ما أمر به وتله وضع وجهه على الأرض وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا انت نجح في الامتحان والاختبار وخلص خلصت محبته لله قد صدقت الرؤيا إن كذلك هذا المسلم. هذا هو الشاهد الترجمة قد صدقت الرؤيا أن إبراهيم نبي ورؤيا الأنبياء حق وصدق وأنه وقعت كما رأى. يرى في الماني أنه يذبحه فذبحه لكن الله سلب السكينة خاصية الذبح. وهذا الذبيح هو إسماعيل الصحيح. وجاءت رواية أخرى أنه إسحاق وهذه كلها منقولة عن بني إسرائيل أن يقولون إن الذبيح هو إسحاق إسحاق ولد سارة بنت عمه وإسماعيل أمه هاجر وهي الخادم الذي أخدمها الملك الذي مر به إبراهيم وسارة في مصر في ذلك الزمان. ولما أخذ سارة ورد الله كيد الفاجر وأخدم وخادم فتسرع أعطتها إبراهيم فتسرع فولد إسماعيل وبينه وبينه ثم بشرت الملائكة سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فنسخ الله لما فالذبيح هو إسماعيل في الصحيح على الصحيح. وما ورد من الآثار في كلها غير صحيح أنه إسحاق والآثار الصحيحة كلها تدل على أن الذبيح هو إسماعيل. أما ما ورد عن كعب الأحبار أن الذبيح إسحاق وكذلك في الروايتين عن ابن عباس كلها ضعيفة. والصواب أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق. يقول الحافظ أن ابن القيم رحمه الله في الهدي أطلب في الاستدلال لتقوية أن الذبيح إسماعيل وقال قرأت بخط الشيخ تقي الدين السبكي أنه استنبط من القرآن دليلا وقوله في الصافات وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي إلى قوله إني أرى في المنام أني أذبحك وقوله فيه